ثم يرفعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البشرى. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البشرى فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. فقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. باب ما جاء في البشرى بضم النور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ذكر لنا فيما تقدم باب السحر، ذكر باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر التنجيم، وذكر أشياء ما يتعلق بالسيارة ونحو ذلك، وما هو ما يتعلق بالنجوم غير هذا. ثم ذكر هنا العلاج، علاج السحر. إذا كان الإنسان مسحورا ماذا يعالج فيه؟ وهل يصح أن يعالج بالسحر أو لا يصح؟ وهل هناك علاج آخر غير ذلك؟ فالمصنف رحمه الله قال: باب ما جاء في النشرة. والنشرة حل السحر عن المسحور، لأنها النشرة لما كان الغالب في السحر إنما هو يجعل بأشياء ويودع ما في بئر، وإلا تحت حجر، وإلا يدفن في الأرض. فالنشرة إنما هي تكشف هذا الشيء بعدما كان غطا على جسم الإنسان وكذا. فإذا مثلا عملت النشرة الذي هو العلاج ينشره، يعني يزيل هذا الشيء الذي هو موجود في الساحل. فالنشرة على قسمين: إما أن تكون النشرة بعمل سحر مثله، وإما أن تكون بآيات من القرآن وشيء من الأدوية والأوراق والذكر. فهذا قسمان. القسم الأول الذي هو من عمل السحرة هذا محرم، جمهور العلماء رحمهم الله على تحريمه، وأنه لا يحل السحر إلا ساحر، ولكن يعني لا يحل بسحر إلا بساحر يعرف أحكام السحر. اللي ما يعرف أحكام السحر ما ينشر بالسحر. لكن هناك آيات قرآنية وهناك حديث نبوية وهناك أعمال أيضا وردت عن بعض السلف رحمهم الله. فإذا كان من النوع الأول الذي هو من عمل السحر إنما هو من عمل الشيطان هذا لا يجوز، وإذا كان بالأدوية وبالآيات القرآنية ولا حديث النبوية والأذكار فهذا لا بأس به، بل هذا مستحب أن كان مع عقل المسلم إذا استطاع على ذلك. لكن إن كان شيء من السحر يروح ساحر يسحر وتروح الساحر الثاني على الشارع عنكم، هذا الذي جمهور العلماء رحمهم الله يحرمونه، لأنك استعملت السحر وأطعت الساحر وصدقته بسحره. نحن
قوله: باب ما جاء في النشرة بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن.
نعم، الرقية تستعمل في أمور كثيرة، تستعمل في الحمى الذي هي مثلا لا تفت لدغة الحية ولا لدغة العقرب ولا كذا، هذا تستعمل. وكذلك أيضا تستعمل لمن به مس من الجن، يقع عليه شيء آيات من القرآن ويزول ما به من مس الجن، فهذه هي الرقية هذا الذي تستعمل. وكذلك أيضا على المريض، لأن الذي كان يرقى المريض عليه الصلاة والسلام، فهذه الرقى تستعمل إذا كانت من القرآن الكريم ومن الأحاديث فلا بأس بها. أما إن اشتملت على كلام غير مفهوم أو استعملت في أسماء شياطين كما في مثل ما يفعل بعض الكهان ونحو ذلك فهذا لا يجوز، لا رقية ولا غير الرقية. أما إذا لم يشتمل على شيء محرم وإنما هو من تلاوة كتاب الله أو من حديث الرسول أو الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا بأس بها. أما إن اشتمل على شيء من الشرك أو اشتمل على شيء من أسماء الشياطين أو الطلاسم أو وضع أسماء ما يعرف ما هي، لأن ربما ما إحنا ما نعرفها وربما تكون عندهم هم أسماء شياطين ونحو ذلك، فهذا الشيء الذي لا يجوز.
سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه.
نعم، ينشر بها عنه وعن المستور. نعم،
لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أن يكشف ويزال. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور. ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر.
النشرة حل السحر عن المسحور كما قال ابن الجوزي. ولكن ابن الجوزي رحمه الله يقول إنه لا يمكن أن يكشفه إلا ساحر. السحرة هم اللي يعرفون بعضهم ويعرفون علاج بعضهم، أما غير الساحر ما يعرف هذه الأمور، لكن إذا استعملها بالآيات القرآنية والأحاديث فهذا لا بأس به.
قوله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. فقال سئل أحمد عنها فقال
من عمل الشيطان، نعمل السحرة كلها من الشيطان، والشيطان اسم جنس، لأن كل من تعامل مع الشياطين وقد استعمل الشيطان، لأن الشيطان له أعوان وأعوانه لا يحصل، فكل فإذا تعامل مع الشياطين فقد استعمل فقد عمل ما يعمله الشيطان.
وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، وحسن الحافظ إسناده. قوله سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للأهل.
أيوة بالعمد النشرة هم عوضي حل السحر عن المسؤول حل النشرة، فأل تطفي بالعهد لأنه كلام في النشرة الذي هي حل السحر عن المسؤول، لأن الأل تطفي بالعهد الذهني أو العهد الذكري.
للأهداء النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها وهي من عمل الشيطان. قوله عن قتادة، وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عنه عن امرأة أو يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.
نعم هذا محمول على الرقية التي هي من القرآن ومن الأحاديث النبوية، به رجل به طب والطب هو السحر، أو يؤخذ عن امرأة يعني عمل له سحر يمنعه من قربان أهله ويمنعه من مجامعة أهله، فهذا كله سحر، فهذا هو الطب وهو نوع من أنواع السحر. فقوله المسيب رحمه الله لا بأس به إنما يريدون به ما ينفع، هذا صحيح إذا كان ليس من عمل الشيطان، وإذا كان مثلا الآيات الواردة في القرآن من ذكر السحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فإذا كانت من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية فهذا خير، لكن كفى حق المسلم وتؤجر إن شاء الله على هذا، لكن استعملت الأمور المنهية المحرمة استعملت السحر فهذا والعياذ بالله ما يجوز.
قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال، وثقة فقيه حافظ من أحفظ التابعين وأئمة التفسير، قالوا إنه ولد أكمل، مات سنة 110. قوله رجل به طب بكسر الضاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر. قوله يؤخر بفتح الواو محموزا وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال، ذال معجمة أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي قاله الساحر. قوله
أي الكلام الذي يقوله الساحر، لأن الساحر يعمل أشياء من شعر ونحوها ويجعلها في شيء ويتكلم بكلمات، وهذا هو الأخذة الذي يتكلم به، فالساحر يعمل بيده ويتكلم بلسانه وربما جمع الشياطين وربما هذه الأشياء المحرمة والعياذ بالله.
قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء بمعنى للمفعول. قوله أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر.
نعم النشرة التي لا يعلم أن هذا ساحر ولا إنما هو رجل تحسبه وتنبه الخير يقرأ القرآن وكذا، فإذا عمل هذا فهذا طيب، لكن إن كان طلعت على شيء من أعماله وأنه يستعمل شيء من السحر وشيء محرم أو يذكر اسم شياطين أو يكتب طلاسم أو يكتب حروف مقطعة ما تعرف ايش معناها فهذا ما يجوز التقرب
وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله.
نعم هذا بيان النشرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنها على قسمين، هي النشرة من حيث حل السحر على المسحور ولكنها تنقسم إلى قسمين، قسم محرم وقسم مباح.
حل السحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول
حل بسحر مثله، حل بسحر مثله فهذا الذي من عمل الشيطان.
نعم. وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن ويتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ويبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. قوله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية المهملة البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات سنة 1100 وقد قارب 90. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث ابن أبي سليم قال.
نعم أقول الحسن رحمه الله أنه لا يجوز، هذا محمول على استعمال المسح، أما إذا استعملت بآيات قرآنية أو أدوية من خلال كان جائز.
قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إلى قوله ولو كره المجرمون، وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع
التي في سورة الأعراف. نعم وفي السحرة ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وفي السحرة سيدنا وهمنا من ربي إلى آخر الآيات في سورة الأعراف. في سورة الأعراف وكذلك في سورة يونس وكذلك أيضا في سورة طه ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم.
وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم التي في سورة يونس.
وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أي
نعم كذا في سورة طه ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه التي في سورة في قصة موسى عليه السلام في سورة يونس في سورة الأعراف في سورة يونس وفي سورة طه، فإذا كتبت هذه فكثير من العلماء رحمهم الله يرون أنها فيها شفاء إن شاء الله تعالى، فتكتب في ورقة ويغسل في ماء ويشرب منها الذي يظن به شيء ويصب على رأسه منها. وبعض العلماء يقول أيضا لو أخذ معه مثلا سبع ورقات من السحر الأخضر أيضا وسحقها معه وجعلها مع الماء فأيضا فيه، هذا مما ذكره العلماء رحمهم الله وهذا ليس فيه شيء. نعم لأن آية قرآنية دواءنا
أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر ويدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل.
ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قواقل يقرأها، هذه كلها شفاء لأنها هذه كلها تعوذ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن سحر ساحرات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا قرأ هذه سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، إذا قرأ هذه السورة ثلاث ونفذ كلمة قرأ آية الكرسي، وكذلك أيضا إذا ما تيسر معها من الآيات لا سيما التي تتضمن من توحيد الله سبحانه وتعالى فهذه كلها خير.
ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحصل منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهو
يغتسل يغسل جسمه يملي جسمه في هذا الماء فهذا إن شاء الله يجعل الله في خير وبركة. اللهم عافنا بما عافيت.
يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. فيه مسائل: الأولى النهي عن المشرب.
نعم النهي عن المشرب المحرمة التي هي حل السحر بسحر مثله، أما النشرة التي هي حل بالأدوية المباحة بالآيات القرآنية فهذا لا بأس به.
الثانية الفرق بين المنهي عن والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
نعم الفرق بين النشرة المحرمة والنشرة المباحة، فالنشرة المحرمة ما كانت من السحرة، والنشرة المباحة ما كانت بالأدوية بالقرآن الكريم وبالأدوية المباحة.
باب ما جاء في التطيب.
سبحانك اللهم وبحمدك.
اقرب شوي استريح.
السدر الاخضر
شريف،
ما هو السدر الاخضر؟
شجر السدر اللي يسمى السدر، بعض الناس يسميها النبق.
نبق
النبق والسدر يعني له ثمار، لكن يؤخذ من الورق ما هو من الثمار.
اي ورق اخضر؟
ورقه من هي سبع ورقات من شجره السدر. شيء السدر معروفه.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس
ثبت أن المصنف رحمه الله بين لنا أحكام الصلاة من أولها إلى آخرها، فذكر أحكام صلاة الجمعة، ولما انتهى منها ذكر أحكام صلاة العيدين، ولما انتهى منها ذكر أحكام صلاة الكسوف، ولما انتهى منها ذكر الآن أحكام صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء وردت، الاستسقاء نفسه ورد في عدة هيئات عنه صلى الله عليه وسلم، فقد فمرة استسقى صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، ومرة خرج به من المصلى واستسقى به صلى الله عليه وسلم، ومرة طلب الناس منه السقيا فدعا وهو في مسجده وعنده الصحابة وضرب الله السقيا والصحابة يؤمنون على ذلك فسقاهم الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام في كل حال ما يناسبها، فأحيانا يكتفي بخطبة الجمعة ويطلب الاستسقاء به، وأحيانا يعد الناس ويبين لهم وقت يخرجون فيه، ويبين لهم يعين لهم يوم ويخرج في الصباح ويصلي بهم في مصلى العيد صلى الله عليه وسلم. فهذه حالاته صلى الله عليه وسلم، وسيذكرها المصنف رحمه الله.
ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي بالعيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث يبين لنا انه صلى الله عليه وسلم لما حدد لهم وقت يخرجون فيه للصلاة، فإنه عند بجور الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وخرج وهو متخشعا متذللا متضرعا متبذلا، أي لم يلبس لباس الزينة بل لباس العادي، فإنه في الاستسقاء لا يستحب للإنسان أن يلبس مثل ما يلبس في الجمعة وفي العيد، بل على ملابسه المعتاده. فكان عليه الصلاه والسلام من حين خرج وهو متضرعا الى ربه، خاشعا خافا طرفه صلى الله عليه وسلم، متضرعا الى ربه، متذللا بين يديه سبحانه وتعالى، متبدلا في ملابسه عليه الصلاه والسلام، يعني لابس اللباس العادي عليه الصلاه والسلام. فخرج في الصلاه على هذه الحاله مصلى ركعتين. وقال الرابع رحمه الله: ولم يخطب خطبكم هذا وخطبتكم هذه، أي أنه لم يأتي بالخطبة كما يفعل بعض الناس أنه يخطب، ولكنه ابتدأ بالدعاء، ولكن هذه رواية، والرواية الأخرى أنه خطب صلى الله عليه وسلم، إلا أن خطبة الاستسقاء يكتفى بها بخطبة واحدة ما تحتاج إلى خطبتين كصلاة الجمعة وصلاة العيد، وإنما لها خطبة واحدة يقول فيها، إلا أنه اختلف في ابتدائها، هل كان يبتدئها بالتكبير صلى الله عليه وسلم كما روي، أو أنه كان يبتدئها بالحمد، أو أنه كان يبتدئها أولا بالدعاء، لأنه ورد أن صلى الله عليه وسلم حينما جلس على المنبر قال: وقال إنكم قد سقوتم كلب ديارهم، وتأخر المطر عن إقباله لفروعكم وجروعكم. ثم سأل الله ودعا وذكر الآيات، وفي بعض الروايات أنه حمد الله وأثنى عليه وأنه افتتح بأول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم كف صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها وردت في أحاديث.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حوض المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: انكم شكوتم جذب دياركم فقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوه وبلاغا الى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض ابطيه، ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فانشا الله تعالى سحابه فرعدت وبرقت ثم امطرت. رواه ابو داود وقال غريب واسناده جيد.
نعم، هذا الحديث صحيح، وهذا وضح لنا كيفية صلاة الاستسقاء، وهو أنه يجدهم صلى الله عليه وسلم يحدثهم يوم، ثم يخرج عليه الصلاة والسلام عند طلوع الشمس بكرة النهار، فيخرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، لأنه هنا ذكر أنه أمر بإخراج المنبر ووضح في المصلى، وإذا وضح المصلى فالمراد به ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه صلاة العيد، وكان يصلي أيضا على الجنائز فيه، وكان يصلي صلاة الاستسقاء فيه. هذا هو المصلى، عبارة عن صحراء مؤدة ليس فيها بنيان، فهذا هو المصلى محل للصلاة على صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وكذلك صلاة الجنائز يصلون عليها هنا. فهو صلى الله عليه وسلم لما خرج وجفع على المنبر، ثم قام صلى الله عليه وسلم وصدأ بالحمد كبر الله وأثنى عليه، فمن هنا أخذ على العلماء أنه يستحب افتتاحها بالتكبير كما يستحب افتتاح وصلة العيد بالتكبير، فمن هنا أخذ على العلماء هذا القول فكبر الله، فإنه كبر صلى الله عليه وسلم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال: لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ثم أتى بالدعوات عليه الصلاة والسلام، وقال: إنكم قد شكوتم جلب دياركم، وأن الله سبحانه وتعالى أمركم بدعائه ووعدكم الاستجابة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما نبه الناس وحرك هممهم للالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما عند الله من الخير، هو صلى الله عليه وسلم انفرد بدعاء، فإنه بعد ذلك بعدما تكلم في هذا الكلام حرم الناس على دعاء الله سبحانه وتعالى وطلب الغيث منه استقبل القبلة، ولو ولى الناس عليه الصلاة والسلام ظهر واستقبل القبلة ورفع يديه ومده مهدا شديدا، حتى أن الرائي للنبي يرى بياض الضيق فيه من شدة ما رفع يديه، ومن هنا قال بعض العلماء أنه صار ظهور الكفين في هذا القبلة، واختلف العلماء في ذلك هل هو المراد أنه يرفع يديه هكذا حتى تكون ظهورهم إلى السماء، أو أنه من شدة رفع يديه صارت ظهورهم، وهذا هو الأقرب لأنه ذكر أنه رفع يديه شديدا حتى بان بياض الضيق، ومن المعلوم أن الإنسان إذا رفع يديه هكذا فأصبح ظهورا من السماء، وهذا هو الظاهر أنه من شدة الرفع صلى الله عليه وسلم فإذا هكذا صار ظهورهما نحو السماء، فدعا صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مشهورية رفع اليدين في الدعاء، فإنه رفعهما هنا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أحاديث كثيرة بالدلالة على رفع اليدين، وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي ما كان يرفع يديه للدعاء، ولكنه إلا في الاستسقاء، فهو رفع يديه في الاستسقاء، ولكن مراد أنس رضي الله عنه روى الحديث هذا أن الذي ما كان يرفع يديه يعني ما كان يرفع يديه كثيرا، وإلا فهو يرفع يديه للدعاء صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام النووي وغيره رحمه الله، فهذا دليل على استحباب رفع اليدين بالدعاء. بأي دعاء سواء الدعاء مثلا بعد الصلاة أو الدعاء عند أي حاجة تطلبها أو الدعاء الدعاء والقنوت وغير ذلك من رفع اليدين مشروع. وكفى على ذلك النبي عليه الصلاه والسلام، فلما رفع يديه واستكبر الناس واستحقر القبله ورفع يديه فجعل يدعو ويسال الله سبحانه وتعالى. وقبل هذا ايضا حينما استكبر القبله قال بل اداء ثوبه الاعلى الذي هو الرداء قلبه فجعل ما على الايمن على الايسر ورفع يده طويلا. وجاء في بعض الاحاديث نص ان الصحابه رضي الله عنهم لما راوا فعل هذا فعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جمهور العلماء انه يصبح ان الامام قال بلداء ان المامومين كذلك يبتلون به في قلب ارديتهم ويقدمون ارديتهم، والا فان الامام امرهم بذلك لكنهم ابتدوا بفعله صلى الله عليه وسلم. فقال بلداء ودعا صلى الله عليه وسلم، فلما دعا وندى صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه ودعا الصحابه رضي الله عنهم وانشا الله سحابه وبرقت وامطرت قبل ان يصل الى بيته صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الناس وهم راجعين من المسجد من المصلى جعل لما نزل المطر جعل الناس يركضون الى الكن الى ما يسترهم على المطر، والنبي ينظر اليهم ويضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواميله، ويقول عليه الصلاه والسلام اشهد ان الله على كل شيء قدير واشهد اني عبد الله ورسوله، فهو عبد الله وهو رسول الله. ولما سال الله استجاب الله دعاءه، فهذا علم من علامات نبوته ومعجز من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فانه حينما دعا استجاب الله له بالحال استجاب الله دعوته. وكذلك ايضا حصل له صلى الله عليه وسلم حينما دخل سليك الطفان رضي الله عنه والنبي فوقف امامه يوم الجمعه وقال يا رسول الله جاء العيال وهلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يريده، فقام النبي ورفع يديه وهو بالحبة وسأل الله أن يريده. ثم بعد ذلك عندما خرجوا من المسجد إلى السحابة قد خرجت وظلت ثم أمطرت واستمر المطر أسبوعا كاملا إلى يوم الجمعة الآتي. فلما قام يخطب في الجمعة الثانية دخل قيل أنه سليك وقيل غيره وقال يا رسول الله جاء العيال وهلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا، فدعا وقال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني دعا الله أن يمنع المطر عن نفس المدينة وأن يكون على البراري وعلى الأودية وعلى منابة الشجر ومن حل المراعي وأن المطر يكثر عليه ويخففه على المدينة. ثم انجلت وخرجوا من صلاة الجمعة يمشون صحوا يمشون بالشمس. فهذا كل علامات من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وان الله استجاب له ويحجزكم من الله. ولذلك لا اسف ان يقول صلى الله عليه وسلم اعلم ان الله على كل شيء قدير واشهد اني عبد الله ورسوله، فهو شهد صلى الله عليه وسلم بذلك ويذكر الناس بان هذا هو الله سبحانه وتعالى وان الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق وان الله هو الذي ارسله وان الله على كل شيء قدير وبيده كل شيء. فهذا ما حصل في صلاة الاستسقاء.
نعم. وقصة التحليل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وللدار.
يعني لما صلى ركعتين ثلاثة قول مع الصلاة هل هي قبل الخطبة أو تكون بعد الخطبة؟ فمنهم من رأى أنها بعد كما هو ظاهر هذا الحديث، ومنهم من رأى أنها قبل الخطبة كما في الحديث الآخر أن النبي خرج حين خرج حاجب الشمس وجاء وصلى ركعتين ولم يكتب، فقال وأن صلى ركعتين ثم دعا الدعاء ولم يكتب صلى الله عليه وسلم ودعا بعد الصلاة. وهذا هو المناسب أن يكون الدعاء بعد إدبار الصلوات، لأنه بعد ما أدى هذه العبادة وجعل هذه العبادة أمام مسألة وتواضعا لله وذلا لله في هذا الركوع وفي هذا السجود وفي هذا التسبيح بين يد حاجته التي يريد ان يقدمها هذه الصلاه، ثم بعد ذلك يدعو بما يحب. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام امر بالاستخاره وبين وقت الاستخاره ان الانسان يصلي ركعتين، فاذا اكمل ركعتين واكمل التشهد ولم يقع الا السلام عند ذلك ياتي بدعاء الاستخاره ثم يسلم فياتي ولذلك وجود هذين الحديثين الذي فيه انه بدا بالصلاه والحديث الاخر انه بدا بالخطبه قال كثير من العلماء مخير بين أن يصلي قبل الفرض أو يقف ثم يصلي، أن هذا الإمام مخير من ذلك. أما بالنسبة لصلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة العيد، لا، الذي عليه الصلاة والسلام مواظب على أنه يصلي قبل الفرض، فإذا صلى خطأ مثلي. وأما بالنسبة للجمعة فإنه صلى الله عليه وسلم يقف قبل الصلاة يأتي بالخطبة، فلذلك في الجمعة يجب أن تكون الخطبة قبل الصلاة، وفي العيد ينبغي أن تكون الخطبة بعد الصلاة، وفي الاستسقاء مخير غير قد تنفى الصلاة وأخرتها. فهذا ذكر العلماء أن نكتب خيار، لأن هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما ورد أيضا أنه كما يجهر بصلاة الجمعة وكما يجهر بصلاة العيد، فكذلك يجهر أيضا في صلاة الاستسقاء، يجهر بالقراءة. وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الاستسقاء سبح اسم ربك الأعلى وهل أتك حديث الراشي، كما كان يقرأ بهما في العيد ويقرأ بهما في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم.
وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القهر.
نعم، تفاول وحول رداءه ليتحول القهر، هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لعله يعني تفاؤل، أو لعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن فعل النبي هذا تفاؤل أن الله يحق يغير حالته، لأنه قلب رداءه وصار في الظاهر سابقا كلي جسده صلى الله عليه وسلم، والذي يلي جسده صار هو الظاهر، غير حالته. تفاؤل بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم وينزل عليهم المطر وتتغير حالتهم من الفقر ومن قلة المطر ومن الجد إلى حالة القسط وكثرة الأمطار وكثرة الخيرات، تفاؤلا منه صلى الله عليه وسلم بذلك، والله أعلم.
وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة.
بارك.